بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ومنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، لأنه يكون به غالبا، كما في قولك: لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن، كناية عن دخول الوقت. كان كلامنا في ما استدل به على البراءة من آيات الكتاب العزيز، وتكلمنا في آية سابقة وهي قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآن نتكلم في دلالة قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن تمامية الاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى التصرف في هذه الآية بنحو من التصرف، وهذه التصرفات هي أحد ثلاثة تصرفات ذكرها الشيخ قدس الله نفسه. قال: بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، هذا هو التصرف الأول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، على أساس أن بعث الرسول هنا كناية عن بيان الأحكام الشرعية، يعني وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا، يعني حتى نبين له الحكم الشرعي. فإذا بينا له الحكم الشرعي وخالف يستحق العقاب، أما إذا لم نبين له الحكم الشرعي وخالف فلا يستحق العقاب، وهذا يصلح دليلا على البراءة، لأن البراءة فرض المسألة أننا لا نعرف بالحكم الشرعي، ونحن بما أنه لا نعلم بالحكم الشرعي وقلنا الأصل عدم التكليف، ففي هذه الحال لا نستحق العقاب، لأن الله سبحانه وتعالى علق استحقاق العقاب على البيان ولا بيان هنا. قال: بناء على أن بعث الرسول في الآية المراد منه ما هو؟ كناية عن بيان التكليف. لماذا كنا ببعث الرسول عن بيان التكليف؟ قال: لأن بيان التكليف، بيان التكاليف، بيان الأحكام الشرعية يكون به، يكون ببعث الرسول غالبا. يقول: كما في قولك لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن، أنت ليس غرضك أنه لابد أن أسمع أذان المؤذن حتى أغادر هذا المكان، وإنما أنت تكني بقولك حتى يؤذن المؤذن، قال كناية عن دخول الوقت، كناية مثلا عن الزوال وهكذا. هذا هو التصرف الأول في الآية. التصرف الثاني قال: أو عبارة عن البيان النقلي، وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا، يعني حتى يبين لنا الله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية بالبيان النقلي، لأن البيان قسمين: بيان نقلي وبيان عقلي. بعث الرسول كناية عن البيان النقلي، لكن أليس البيان العقلي بيانا أيضا؟ والإنسان إذا خالفه يستحق العقاب؟ يقول نعم. هنا لابد من تخصيص عموم الآية بغير المستقلات. يعني الآن لما نأتي إلى الأحكام العقلية، أحكام العقل كما تعلمون تنقسم إلى غير المستقلات العقلية وإلى المستقلات العقلية. المستقلات العقلية كما تعلمون هي الأحكام العقلية التي لا تتوقف على مقدمات شرعية، مثلا حسن العدل، قبح الظلم، لا يتوقف على مقدمات شرعية. وأما غير المستقلات العقلية فهي أحكام عقلية أيضا، ولكنها تتوقف على مقدمات شرعية. مثلا الآن عندنا وجوب الحج، لما وجب الحج وجبت مقدمته، يعني مقدمة الواجب، هذه إحدى المسائل التي هي من غير المستقلات العقلية. فيقول بالنسبة إلى الآية دلت على أنه لا يعذب المكلف، لا يستحق العقاب إلا إذا كان هناك بيان نقلي حتى نبعث رسولا. لكن ماذا في البيان العقلي؟ يقول لابد أن يخصص هذا العموم، لأنه يقول لا يكون عذابا مطلقا إلا بالبيان النقلي. نخصصه هذا العموم بأنه أو كان هناك بيان عقلي في غير المستقلات العقلية، أيضا هذا البيان العقلي إذا وصل إلى المكلف وخالفه يستحق العقاب، إذا ما وصل لا يستحق العقاب. يقول أو، هذا التصرف الثالث، لأن التصرف الثاني قلنا أو عبارة عن البيان النقلي. البيان الثالث قال أو يلتزم بوجوب التأكيد وعدم حسن العقاب إلا مع اللطف بتأييد العقل بالنقل. يقول أو نأتي إلى المستقلات العقلية فنقول إن المستقلات العقلية مثلا كما قلنا قبح الظلم وحسن العدل، نلتزم بأن الشارع المقدس لابد أن يؤيد حكم العقل بالنقل. يعني الآن بالنسبة إلى المستقلات العقلية هذه أحكام عقلية، يقول لابد أيضا من أن يكون هناك بيان من الشارع يؤيد هذا الذي توصلنا إليه بعقولنا، مثل حسن العدل وقبح الظلم، يؤيده بالنقل. يعني لابد أيضا أن الرسول أو الحجة يبين أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. يقول أو يلتزم بوجوب التأكيد، التأكيد من الشارع يؤكد ما توصلنا إليه بعقولنا في المستقلات العقلية، وعدم حسن العقاب، لا يحسن العقاب لو خالفنا هذه الأحكام العقلية إلا مع اللطف، إلا إذا جاء لطف، يعني بيان وتبليغ من الحجة بتأييد العقل بالنقل. هذا البيان بيان نقلي جاء به الحجة يؤيد الحكم العقلي. وإن حسن الذم بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب دون الذم كما صرح به البعض. يقول هناك فرق بين استحقاق العقاب وبين استحقاق الذم. استحقاق الذم ممكن أن يكون في حال مخالفة حكم العقل، لو أن شخصا خالف حكم العقل فإن العقلاء يذمونه، يستحق الذم منهم. لكنه لا يستحق العقاب ربما في بعض الأحيان. يقول: ففي هذه الحالة، الحالة الثالثة، قلنا إنه لا يحسن العقاب إلا إذا حصل بيان من الشارع يؤكد هذا البيان من الشارع حكم العقل، فإذا ما حصل لا يستحق العقاب، لا يحسن عقابه وإن خالف العقل، لكن يحسن ذمه وإن حسن الذم. يقول: بناء على أن منع اللطف يوجب قبح العقاب، لأنه لو لم يكن هناك لطف، لو لم يكن هناك بيان من الشارع المقدس، فإنه يقبح عقاب المكلفين. بناء على أن منع اللطف، منع البيان من الشارع يوجب قبح العقاب، أنه يعاقبنا على المخالفة، هذا قبيح، دون الذم فإنه الإنسان يستحق الذم بالمخالفة إذا لم يكن هناك لطف، يستحق الذم لكنه لا يستحق العقاب كما صرح به البعض. نعم. لأن العقل أرشده إلى أن هذا الفعل قبيح ومع ذلك هو ارتكبه. لا، لا يحسن العقاب إلا إذا كان هناك بيان من الشارع. البيان العقلي في المستقلات العقلية غير كاف على قول هذا البعض. يعني يقول: إنما يتم الاستدلال بهذه الآية إذا قلنا هذا الكلام. هذا كلام الشيخ الأنصاري، يقول: بناء على أنه كذا أو كذا أو كذا فيصح الاستدلال بالآية، ففي هذه الحال نقول إن الآية دلت على أن الله جل وعلا لا يعذب حتى يبعث رسول. يبعث رسول يعني ماذا؟ يعني أنه سبحانه وتعالى بين الأحكام الشرعية، هناك بيان نقلي. بالنسبة إلى البيان العقلي، يقول: البيان العقلي لو أن الإنسان خالفه ففي هذه الحال لا يستحق عقابا وإنما يستحق ذما. فعلى هذا الأساس نقول: لو لم يكن هناك بيان شرعي ونحن خالفنا في مورد فلا نستحق العقاب، وهذا يكون دليلا على البراءة الشرعية. يقول: وعلى أي تقدير؟ يعني على أي تقدير من هذه التقديرات الثلاثة التي قلناها؟ فيدل قوله تعالى: وما كنا معذبين، يدل على نفي العقاب قبل البيان. فإذا لو أننا تصرفنا في الآية بالتصرف الأول أو الثاني أو الثالث، على أي من هذه التقادير، الآية تدل على أنه لا يعاقب المكلف بالمخالفة إذا لم يكن هناك بيان. هذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية على البراءة. قال: وفيه. الشيخ الأنصاري لا يرتضي هذا الاستدلال، يقول: وفيه أن ظاهره، أن ظاهر قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث، فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة. يقول الله جل وعلا، يقول: وما كنا فيما تقدم، وما كنا فيما سبق، معذبين أمة، ما كنا نعذب أمة سابقة عذابا دنيويا حتى نبعث رسولا. فإذا الآية إنما تبين أن الله جل وعلا لا ينزل عذابا دنيويا على أمة إلا بعد أن يبعث فيهم رسولا ويبين لهم وينذرهم ويحذرهم، ومع ذلك يتمادون ويرتكبون المعاصي والموبقات ويخالفون النبي ولا يؤمنون به، بعد كل هذا الله ينزل العذاب. إذن الكلام إنما هو في إنزال العذاب الدنيوي لا استحقاق العذاب الأخروي، لأنه نحن كلامنا في البراءة أن الإنسان يستحق العذاب الأخروي أو لا يستحق، هذا كلامنا في العذاب الأخروي. يقول: وفيه أن ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب إنزال العذاب سابقا في الأمم السابقة بعد البعث، بعد أن يبعث فيهم رسولا وينذرهم ويخالفونه، بعد ذلك ينزل عليهم العذاب، فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة. قد يقول قائل أنه لا، ليس شرطا في الأمم السابقة، لأن كلمة وما كنا، كلمة كنا ليس المراد منها بالضرورة الزمان الماضي، يعني ليس من شأننا، ليس هذا من شأن الله جل وعلا أن ينزل العذاب على أمة، حتى هذه الأمة، حتى يبعث فيهم رسولا. إذن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول: مورد الآية هو العذاب الدنيوي، وكلامنا في البراءة إنما هو في العذاب الأخروي، فالآية لا تدل على البراءة. يقول: ثم إنه ربما يورد التناقض على من جمع بين التمسك بالآية في المقام وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وربما يورد الذي أورد هذا الإيراد هو المحقق القمي قدس الله نفسه. يقول: هناك من جمع بين التمسك بالآية في المقام، يعني بعض العلماء مثل الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه، وقيل الفاضل التوني، وقيل غيرهما، جمعوا بين التمسك بالآية في هذا المقام، يعني قالوا إن هذه الآية تدل على البراءة، وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يعني الأشاعرة لا يقولون بأن هناك تلازم بين حكم العقل وحكم الشرع، الأشاعرة تمسكوا بهذه الآية في الاستدلال بها على أنه ليس هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. كيف؟ يقولون أن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لابد أن يكون هناك بيان نقلي، لو كان هناك بيان عقلي حكم العقل بحكم، لو كان الشرع يحكم على طبق حكم العقل لكان الله جل وعلا أيضا ينزل العذاب أو يعاقب من خالف حكم العقل. والحال أن الآية قصرت العذاب على من خالف حكم النقل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يكون هناك بيان نقلي، وهذا دليل على أن الآية تدل على أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. المحقق القمي قدس الله نفسه يقول: الذي تمسك بالآية هنا في البراءة وقال إنها دليل على البراءة ثم تمسك بها في أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، هذا تناقض، هذا يناقض هذا. ثم إنه ربما يورد التناقض على من جمع بين التمسك بالآية في المقام، استدل بالآية في البراءة، وفي مورد آخر وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يعني الأشاعرة قالوا إنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، واستدلوا بالآية. الذي رد هذا الاستدلال، رده لهذا الاستدلال يناقض استدلاله بأن الآية تدل على البراءة. قال وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، كيف رد؟ لأن الأشاعرة قالوا إن الآية واضحة الدلالة على أنه لا ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لو أن الإنسان توصل بعقله إلى حكم وخالفه الله لا يعذبه، وهذا دليل على أنه ليس هناك ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل، لأنه لو كان هناك ملازمة إذن هذا يستحق العقاب، مع أن الله جل وعلا قصر من ينزل عليه العذاب بالذي بلغه البيان النقلي من النبي. يقول وبين رد من استدل بهذه الآية، استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، رده، رد هذا الاستدلال بأن نفي فعلية التعذيب أعم من نفي الاستحقاق، لأن هؤلاء الأشاعرة لما قالوا إن الآية تدل على أن الذي يخالف العقل لا يستحق العقاب، وهذا دليل على أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن الذي يستحق العقاب هو الذي يخالف النقل. رد عليهم بأنه لا، هناك فرق بين نفي فعلية العذاب ونفي استحقاق العذاب. وما كنا معذبين، يعني ما كان هناك عذاب فعلي، لا ننزل العذاب الفوري، فالآية تنفي فعلية العذاب، لا نعذب فعلا، والآية لا تنفي استحقاق العذاب. بمعنى آخر، كأن الله جل وعلا يقول الذي يخالف حكم الشرع وحكم العقل نعذبه فعلا، أو بتعبير آخر هكذا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني نحن لا نعذب إلا بعد البيان النقلي، لا يكون عذابنا فعليا. أما الذي يخالف البيان العقلي، هل هذا نعذبه؟ يقول لا نعذبه بحسب ظاهر الآية هكذا، لا نعذبه عذابا فعليا فوريا عاجلا، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يستحق العذاب الأخروي. الآية نفت العذاب الفعلي الدنيوي العاجل بسبب مخالفة النقل، ولكنها لم تنفي استحقاق العذاب بالنسبة إلى من يخالف الحكم العقلي، بأن هنا متعلق برد. الذين ردوا استدلال الأشاعرة بالآية وقالوا إن الآية تدل على أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ردوا هذا الكلام بأن نفي فعلية التعذيب، لا نعذب من خالف الحكم العقلي، هذا أعم من نفي استحقاق العذاب، لا نعذبه فعلا لكنه يستحق العذاب الأخروي وسنعذبه بعد ذلك. فإن الإخبار بنفي التعذيب، فإن الإخبار بنفي التعذيب لما قال وما كنا معذبين لا نعذب، إن دل على عدم التكليف شرعا فلا وجه للثاني. يعني بمعنى آخر، لما قال وما كنا معذبين، لما أخبر بنفي التعذيب ما كنا معذبين، إذا كان هذا يدل على أنه ليس هناك تكليف شرعي بحكم العقل ولذلك نحن لا نعذبه، فلا وجه للثاني، يعني لا وجه للثاني، وهو أن الآية تصلح لأن يتمسك بها على نفي الملازمة أيضا. كيف؟ لأنه يقول لا نعذب لأنه لا تكليف، إنما نعذب إذا بعثنا رسولا وقال وبين الأحكام الشرعية النقلية فقط، إذا دل نفي التعذيب على عدم التكليف. إذا كنا لا نعذب يعني لأنه ليس بمكلف، فالذي يخالف حكم العقل لا نعذبه، لأن الآية دلت على أن الذي نعذبه ومن خالف النقل. فإذا كان هناك تلازم بين نفي التعذيب ونفي التكليف يقول لا وجه للثاني. طبعا الثاني ما هو؟ الثاني هو رد من استدل بها لعدم الملازمة، يعني بمعنى آخر رد الاستدلال بها لا وجه له. كيف؟ ثاني الملازمة، والأول هو البراءة، لأن في استدلالين، الاستدلال عليها بالبراءة، والاستدلال الثاني رد من قال بعدم الملازمة. عندنا شيئين، الأول هو الاستدلال بها للبراءة، الثاني هو رد من استدل بها لعدم الملازمة، يعني يقول هناك ملازمة. فيقول إذا كان الإخبار بنفي التعذيب إذا يدل على أنه ليس هناك تكليف، إذن بما أنه لا تعذيب لو أن شخصا خالف العقل، إذن لا تكليف. فإذا كان لا تكليف فإذا ما حكم به العقل لا يحكم به الشرع، أنت غير مكلف بما حكم به العقل. واضح؟ يعني أعيد مرة ثانية، نقول إذا كان نفي التعذيب يدل على عدم التكليف، ما في عذاب يعني ما في تكليف. نحن قلنا إن العذاب بمخالفة إيش؟ النقل فقط، الآية دلت على ذلك، يعني الآية ما دلت على أن هناك عذاب بمخالفة العقل. والحال أنه إذا لا يوجد عذاب لا يوجد تكليف، فإذا نحن لسنا بمكلفين بحكم العقل لأنه لا تعذيب فيه. فإذا كان لسنا بمكلفين بحكم العقل فما حكم به العقل لا يحكم به الشرع، فرد هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الأشاعرة يقولون أنه الذي حكم به العقل لا يحكم به الشرع، إذن استدلالهم صحيح، فكيف أنه أنت ترد هذا الاستدلال؟ لا وجه للثاني، لا وجه لهذا الرد. وإن لم يدل نفي التعذيب لا يدل على عدم التكليف. إذا ما عذب يعني مو مكلف لهم؟ لا، قد يكون لا عذاب لكن هناك تكليف، يعني لا عذاب دنيوي. ممكن أن الله يكلف الإنسان بتكليف ولو خالفه ربما لا يعذبه. عدم العذاب لا يدل على أنه ليس بمكلف. وإن لم يدل نفي التعذيب على عدم التكليف، لا وجه للأول، لا وجه للبراءة، لا وجه للاستدلال بالآية على البراءة، لأن الآية قالت لا نعذب، لا نعذب، هم استدلوا بها بما أنه لا عذاب إذن لا تكليف لا حرمة، فيجوز لنا الإقدام على هذا، فلذلك قالوا إن الآية تدل على البراءة، لأنه بما أنه ليس هناك عذاب إذن ليس هناك حرمة. إذا قلنا لا، عدم العذاب لا يدل على عدم التكليف، فكونه لا يعذب لا يدل على أنه ليس هناك حرمة، إذن لا وجه للأول للاستدلال بهذه الآية على البراءة. هذا ما ذكره المحقق القمي من دلالة من أن هناك تناقض بين من استدل بالآية على البراءة ومن رد قول الأشاعرة بأنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع واستدل بهذه الآية. يقول ويمكن دفعه، يمكن دفع هذا التناقض، يعني ممكن نقول بالبراءة، ممكن أن نقول بدلالة الآية على البراءة، وممكن أن نستدل بالآية في رد كلام الأشاعرة أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. كيف؟ يقول ويمكن دفع هذا التناقض بأن عدم الفعلية يكفي في هذا المقام، لأن الآية تدل على أنه لا عذاب فعلي، لا عذاب دنيوي، لا عذاب عاجل. وقلنا فيما تقدم عدم العذاب الدنيوي لا ينفي الاستحقاق للعذاب الأخروي. يقول يمكن أن ندفع هذا التناقض بأن عدم فعلية العذاب، لأنه لا عذاب فعلي، هذا يكفي في المقام، يعني بمعنى أنه به لا يستحق المخالف عذابا، بما أنه ما حصل عذاب فعلي إذن لا يستحق عذابا، لأن الخصم وهم الأخباريون الذين قالوا بأن كل ما شك في حرمته الأصل فيه الاحتياط يكون مجرا لأصالة الاحتياط، لأنه يحتمل فيه العذاب، لأن الخصم هم الأخباريون يدعون أن في ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب والهلاك فعلا من حيث لا يعلم الإنسان، من ارتكب الشيء الذي هو محتمل الحرمة الشبهة التحريمية وقع في الهلاك، كما هو مقتضى رواية التثليث التي دلت على أن الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. زين، الحلال البين يجوز ارتكابه واضح، الحرام البين يجب اجتنابه واضح، لكن الشبهات هذا هو محل النزاع. أيضا في نفس الرواية قال: ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، هلك يعني وقع في العذاب من حيث لا يعلم. ونحو هذه الرواية التي هي عمدة أدلتهم، هذه روايات التثليث، فإذا الخصم يقول يسلم بأنه إذا لم يكن هناك عذاب فعلي إذن لا استحقاق للعذاب. ويعترف أيضا الخصم بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية. إذا لم يكن هناك عذاب فعلي على تقدير عدم فعلية العذاب، يقول لا مقتضي لاستحقاق العذاب والعقاب، لأن المقتضي لاستحقاق العذاب والعقاب هو الوقوع في المخالفة الشرعية، وهذا بما أنه لا يستحق العذاب الفعلي إذن لم يقع في مخالفة شرعية، فلا مقتضي لاستحقاق العقاب والعذاب، فيكفي في عدم الاستحقاق نفي الفعلية. بما أنه لا عذاب فعلي إذن لا يستحق العقاب. فعلى هذا الأساس نقول إذن الآية دلت على أن الذي يستحق العقاب هو الذي وصل إليه البيان النقلي من النبي ومن الحجة، وأما الذي عنده بيان عقلي لا يستحق العذاب لأنه لا عذاب فعلي. الآية نفت العذاب الفعلي فلا يستحق العذاب، فإذا الآية تدل على البراءة، بخلاف مقام التكلم في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فإن المقصود فيه إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل. المقصود ما هو؟ إذا حكم العقل حكم الشرع، فنثبت الحكم الشرعي إذا حكم العقل بحكم، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته. يعني فإذا قلنا بأن هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فمتى ما حكم العقل نقول إذن حكم الشرع، صحيح أو لا؟ لكن قد يرد إشكال، وهو كيف نقول إنه إذا حكم العقل حكم الشرع، والحال أن الآية دلت بظاهرها على أن الذي يعذب هو الذي وصل إليه البيان النقلي لا البيان العقلي، ولو كان البيان العقلي ملازما للبيان الشرعي لكان المخالف للبيان العقلي أيضا مستحقا للعقاب، بينما الآية بظاهرها فقط تقصر استحقاق العقاب على من بلغه ووصل إليه البيان النقلي، وهذا دليل على أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. يقول لا، وعدم ترتب العقاب على مخالفته لا ينافي ثبوته. يقول صحيح إن الآية بظاهرها قصرت استحقاق العقاب على مخالفة الحكم النقلي، يقول عدم ترتب العقاب على الحكم العقلي لا ينافي أن هذا الحكم العقلي ثابت في الشرع. ممكن أن يكون ثابت في الشرع ومن خالفه لا يستحق العقاب، وعدم ترتب العقاب على مخالفة الحكم العقلي الذي نحن ندعي أنه ملازم للحكم الشرعي، عدم ترتب العقاب على مخالفة الدليل العقلي لا ينافي ثبوت هذا الحكم العقلي أنه ثابت في الشريعة. كيف يكون حكم عقلي ثابت في الشرع ومن خالفه لا يستحق العقاب؟ كيف؟ يقول كما في الظهار، حيث قيل، هذا قول من الأقوال، إنه محرم، من ظاهر امرأته ارتكب محرما، لكنه معفو عنه لا يعاقب عليه. بعضهم هكذا قال: استفاد ذلك لأنه في آية الظهار ورد فيها: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الذي يقول منكر من القول وزورا ارتكب محرما أم لا؟ ارتكب محرما، لكن بعد ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وإن الله لعفو غفور. يعني ما أنه ارتكب منكر من القول وزور، لكن الله عفى عنه. فممكن يكون الحكم ثابت، لكن الإنسان إذا خالف لا يستحق العقاب. وكما في العزم على المعصية على احتمال، من عزم على المعصية ولم يفعل المعصية هل يستحق العقاب على هذا العزم أم لا؟ في بداية الكتاب في مباحث التجري ذكر الشيخ قدس الله نفسه أن التجري على أقسام ستة، وذكر من ضمن هذه الأقسام الستة قصد المعصية، وذكر أن عدة من الروايات والأخبار دلت على أنه من قصد المعصية يستحق العقاب، وبعض الروايات دلت على أن من قصد المعصية ولم يفعل المعصية فإنه لا يعاقب. ولذلك قيل في الجمع بين هذه الأخبار وتلك أن قصد المعصية محرم لكنه لا يستحق عليه العقاب. قال: على احتمال. يقول: نعم، لو فرض هناك إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى الاستحقاق، كما يظهر من بعض ما فرعوا على تلك المسألة، جاز التمسك به هناك. هذا استدراك عما ذكره من أن الآية لا تدل على نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فالآية ما فيها أي دلالة. يقول: لو فرض أن هناك إجماع يدل هذا الإجماع أنه إذا انتفت فعلية العذاب ينتفي الاستحقاق، نحن قلنا أنه انتفاء الفعلية لا ينفي الاستحقاق، لا يعذب عاجلا لكنه مستحق للعذاب الأخروي، لا منافاة. لو كان هناك إجماع على أنه لا، إذا ما كان هناك عذاب فعلي إذن لا يستحق، وليس هناك إجماع في الحقيقة. يقول: لو فرض أن هناك إجماع هكذا، إذن في هذه الحالة يجوز التمسك بهذه الآية في نفي الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. نعم، جاز التمسك به هناك. عندكم لم يجوز التمسك به هناك؟ لا، يعني الظاهر أنه جاز. يقول: لو كان هناك إجماع، هذا الإجماع إجماع على أنه إذا انتفت فعلية العذاب انتفى الاستحقاق، إذا ما عذب فعلا دنيويا لا يعذب أخرويا، لا يستحق العذاب، كما يظهر من بعض الفروع التي فرعوها على هذه المسألة. مثلا إنهم ذكروا: لو أن حكم العقل ملازم لحكم الشرع، كما أن موافقة حكم الشرع يترتب عليها الثواب ومخالفة حكم الشرع يترتب عليها العقاب، كذلك مخالفة حكم العقل يترتب عليها العقاب، والموافقة يترتب عليها الثواب. أيضا الذي يخالف حكم الشرع يكون فاسقا، الذي يخالف الحكم العقلي يكون فاسقا. هذه هي الفروع التي رتبوها. يقول هذه يظهر منها أن هناك ملازمة بين انتفاء الفعلية وانتفاء الاستحقاق. كيف؟ يعني بمعنى آخر أنهم هذه الفروع ناظرة إلى مرحلة الفعلية، يعني الذي يخالف الحكم الشرعي فعلا يكون فاسقا، لا أنه بالنظر إلى أنه يستحق أن يكون فاسق أو ليس بفاسق. مثلا فعلا يستحق الثواب إذا وافق، فعلا يستحق العقاب إذا خالف. من هذه الفروع نفهم أن قولهم بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل إنما هو في مرحلة الفعلية لا في مرحلة الاستحقاق. جاز التمسك به، يعني بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هناك أيضا في مسألة التلازم. هذا ما ذكره بالنسبة إلى الكلام في وجود التناقض بين الاستدلال بالآية على البراءة وبين رد قول الأشاعرة بأنه لا ملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. ثم يقول والإنصاف أن الآية لا دلالة فيها على المطلب في المقامين، لا تدل على البراءة لما بيناه، لأن الآية تتكلم في العذاب الدنيوي ولا تتكلم في استحقاق العذاب الأخروي والاستدلال بها في البراءة، إنما يصلح إذا نفت الآية الاستحقاق الأخروي. وأما في المقام الثاني وهو أنه لا دلالة فيها على نفي الملازمة، لأن محل النزاع هو هل هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في استحقاق العقاب، هذا الذي هو محل النزاع. يعني لما يحكم العقل بحكم، هل معنى ذلك أن الشرع حكم به بحيث لو خالفنا حكم العقل نستحق العقاب؟ الكلام في الاستحقاق، والآية نفت فعلية العذاب ولم تنفي استحقاق العقاب الأخروي، فإذا الآية لا تدل لا على البراءة ولا تدل على أنه ليس هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إن شاء الله واضح. أيضا من ضمن الآيات التي يستدل بها على البراءة قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن شاء الله يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.